والمرجوح يبقى أنه من شرط الصحيح من حيث الصناعة، لكن من حيث العمل يعمل بالراجح ويترك المرجوح. من غير ما شذوذ في تعريف الخطابي السابق ما اتصل سنده وعدلت نقلته، الشرط الأول اتفق فيه مع أو يتفق معه الحافظ العراقي، عدلت نقلته نعم بنقل عدل، لكن ماذا عن الضبط؟ لم يشر إليه الخطابي الضبط ولا انتفاء الشذوذ ولا انتفاء العلة، اكتفى باتصال السند وعدالة الرواة، مع أن بعضهم يقول أن العلماء إذا عدلوا عدلت يعني من قبل أهل العلم إذا عدلوا الراوي دخل في العدالة الضبط فلا تحتاج إلى التصريح بها، وهذا إنما يقال للدفاع عن الخطابي، وإلا فالأصل أن الضبط شرط لا بد من توفره، لا تلازم بين العدالة والضبط، فقد يكون الراوي من أتقى الناس وأبعدهم عن المحرمات وأفعالهم للواجبات، ومع ذلك لا يضبط، لا يضبط، ينسى، يهم، يخطئ، فيه غفلة، وهذا حال كثير ممن صار همه العبادة وغفل عن حفظ السنن. كثيرا ما يقولون أصابت فلان غفلة الصالحين، هو صالح عدل يفعل الواجبات ويترك المحظورات، ومع ذلك شريطة الضبط لا تتحقق فيه، على ما سيأتي في الحديث عن لفظ صدوق من ألفاظ التعديل، عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتولي، وهذا أيضا هو الشرط الخامس وهو عدمه، يشترطون انتفاء العلة القادحة، والعلة عبارة عن أسباب طرت على ما سيأتي فيها غموض وخفاء أثرت، العلة سبب خفي غامض يقدح بصحة الخبر الذي ظاهره السلامة منها، وعلة قادحة. الأصل في العلة ما تسمى علة إذا كانت قادحة؟ ألا يوجد من العلل ما يقدح وعلل لا غير قادحة؟ ولذا احتاج أن يقول قادحة. أولا قسم المعل، المعل منه صحيح ومنه ضعيف ولا هو ضعيف كله؟ الآن التنصيص على كون العلة قادحة له داعي ولا لا داعي له؟ إلى أن من العلل ما لا يقدح، من العلل ما لا يقدح. الأصل في العلة سواء كانت الحسية أو المعنوية أنها قادحة بقدرها، العليل ضد الصحيح، العليل ضد الصحيح، فإذا قيل فلان عليل يعني به علة يعني مرض، والمرض يتفاوت من زكام إلى سرطان، لكنه يقدح مهما خف يقدح بقدره، فهل نستطيع أن نقول يمكن استغناء عن قوله قادحة؟ ابن دقيق العيد يستدرك على أهل الحديث اشتراطهم انتفاء العلة بكون الفقهاء لا يضعفون الحديث بأي علة، والعلة التي يعل بها المحدثون يصفونها بأنها علة لا تقدح من وجهة نظر الفقهاء، لكن هل المعول في هذا الباب على أهل الحديث أو على الفقهاء؟ على أهل الحديث بلا إشكال، والفقهاء تبع لهم في هذا. نعم من مباحث علوم الحديث ما يمكن إدراكه، ومنها ما لا يمكن إدراكه بمجرد النظر، بمجرد النظر، ويأتي تفصيل هذا في الأبواب اللاحقة. فمن أنواع علوم الحديث ما لا يمكن إدراكه، بل هو بالنقل وبالتلقي عن الأئمة، ومنها ما يمكن إدراكه بالموازنة والنظر في الأقوال، فهذا للفقهاء فيه مدخل على ما سيأتي، لكن ما لا يدركه الإنسان برأيه. وبالمناسبة يعتب كثير ممن يعاني علوم الحديث في الأيام المتأخرة على بعض من صنف أو على جميع من صنف في علوم الحديث وأدخل أقوال الفقهاء والأصوليين في علوم الحديث، ويقول ما علاقة الغزالي فيذكر رأيه، وسيأتي ذكره في النظم، ما علاقة الرازي بعلوم الحديث ليذكر قوله في علوم الحديث. قل مثل هذا في الأصوليين والفقهاء قاطبة، ما لهم علاقة في هذا الفن لأنه نقل ولا مدخلا. فكيف نقول الغزالي بضاعته في الحديث مزجات وننقل أقواله في علوم الحديث؟ هذا الكلام يكرر على ألسنة بعض الغيورين على السنة، لكن من مباحث علوم الحديث ما يدرك بالنظر، ما يدرك بالنظر، والتعليلات التي يعل بها الخبر على ما سيأتي منها ما يدرك بالنظر. يعني حينما ينسب ابن الصلاح إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة مثلا، أنهم يفرقون بين السند المؤنن والمعنعن، يعني حينما يمثل ابن الصلاح عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به، وبين قوله عن محمد بن الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعمار أو أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا الأول متصل والثاني منقطع، والعلة في ذلك أن السند الأول روي بعن والثاني بأن. لكن ألا يمكن أن يدرك مرض الخلاف، اختلاف الحكم بين الطريقين بالرأي؟ نعم، يعني حينما نسب ابن الصلاح للإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أنهم يفرقون على ما سيأتي في السند المعنعن، ولذا قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ابن الصلاح ما فهم. فمثل هذه الأمور الدقيقة تدرك بالرأي، يعني حينما يقول عن محمد بن الحنفية عن عمار يروي القصة عن صاحب الشأن فهي متصلة، لكن لما يقول عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم، هل مرد هذا لأن الصيغة أن، أو لأن محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها ولم يروه عن صاحبها؟ مثل هذه الأمور الدقيقة تدرك بالرأي، فليس مردها إلى النقل. وإن نقل ابن الصلاح عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة هذا الاختلاف في الحكم وقال إن مرده إلى اختلاف الصيغة، استدرك عليه الحافظ العراقي قال كذا له ولم يصوب صوبه، ما أدرك المحك، ما عرف العلة، يعني هجم على ذهنه شيء فغطى الحقيقة. فمثل هذه الأمور تدرك بالبصيرة النافذة ودقة النظر. فمثل هذا لو حلل هذا التحليل واحد من الأصوليين نقول مردود؟ ما نقول مردود، ولهم دقة في النظر في هذه المسائل وإن لم يكونوا من أهل النقل. نعم، ما يكون المعول فيه على النقل لا علاقة لهم به، بل لو قلنا أنهم من أبعد الناس عن هذه الأمور ما بعد، وكثير منهم يصرح بأن بضاعته مزجات في هذا الباب. وأقول نقل أقوالهم لا يضر أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، والمعول عليه الأئمة في هذا الشأن، أئمة هذا الشأن. لكن فهم كلام الأئمة، يعني نقل كلام الأئمة يحتاج إلى سند، وفهم كلام الأئمة يحتاج إلى نظر كما قدمنا في المثال. على كل حال، الفقهاء فيما ذكر ابن دقيق العيد عندهم أو نقل عنهم أنهم لا يعلون بكثير من العلل التي يتداولها المحدثون، فالمحدثون يعتبرون ما ذكره الأخ مثلا علة، الإبهام أو الإهمال في السند، فإذا قيل عن حماد أو عن سفيان ولم نستطع التمييز بينهما، هذه بعضهم يطلق عليها علة، والحديث أينما دار سواء عرفنا أنه سفيان الثوري أو ابن عيينة أينما دار فهو على ثقة. نعم، نحتاج إلى التمييز بينهما إذا كان الراوي المهمل يدور بين اثنين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، لا بد من التمييز بينهما. الترمذي سمى النسخ علة، والترمذي من أهل الحديث، وهذا لا يعل به الفقهاء ولا يؤثر في صحة الخبر. فمثلا حديث الماء من الماء صرح الترمذي بأنه منسوخ، وفي علل الجامع قال بينا علته في الكتاب، سمى النسخ علة، وهذه العلة تقدح في صحة الخبر. حديث الماء من الماء صحيح ولا ضعيف؟ صحيح، مخرج في الصحيح، لا كلام لأحد فيه، ومع ذلك فيه علة وهي النسخ. وعلى هذا قوله وعلة قادحة، الوصف بكون العلة قادحة أمر لا بد منه، لأن من العلل على اصطلاحهم ما لا يقدح. فتوذي، توذي من؟ توذي الحديث أو المحدث. وعلة قادحة فتوذي، توذي الحديث أو المحدث. الأذى إذا قلنا منه الحسي ومنه المعنوي، قلنا أنها توذي الحديث والمحدث. الحديث يتأذى بها بمعنى أنه يتأثر بها، والمحدث يتأذى بها بمعنى أنها تعوقه عن تصحيحه والعمل به. هذه الشروط الخمسة: صال الإسناد، عدالة الرواة، تمام الضبط، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة القادحة. انتفاء العلة القادحة، والمراد بهذا الصحيح المجمع عليه، المجمع على صحته، ولا نحتاج إلى اشتراط قدر زائد على ذلك، لا نحتاج إلى تعدد رواة. ولذا قال بنقل عدل، والنووي في التقريب، تقريب الأسانيد، يقول ما اتصل سنده بنقل العدول الضابطين، بنقل العدول الضابطين. هل يفهم من كلام النووي أنه يشترط العدد في الرواية، أو أنه يتحدث عن مجموع الرواة الذين يتكون منهم مجموع الإسناد؟ هذا هو الظاهر. فالنووي لا يشترط العدد في الرواية، لا لصحة الخبر مطلقا، ولا لكونه شرط للصحيح، وإن اشترط ذلك أو زعمه شرطا للبخاري بعضهم، كما يومئ إليه كلام الحاكم والبيهقي وابن العربي والكرماني شارح البخاري، هؤلاء يزعمون أن تعدد الرواة شرط للبخاري في صحيحه، وهذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح. ومنهم من يراه شرط للصحيح، ولذا يقول الصنعاني في نظم النخبة لما ذكر العزيز قال وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقد رمي من قال بالتوهم. وفي بعض النسخ يقول ليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكم. كرماني الشارح نص على أن شرط البخاري أن لا يروي الحديث الذي يتفرد به راويه، مع أن أول حديث في الصحيح وآخر حديث في الصحيح يرد عليه فرد مطلق الأول والأخير. وابن العربي في عارضة الأحوذي يقول في حديث هو الطهور ماؤه لم يخرجه البخاري لأنه تفرد به راويه، ومن شرطه العدد في الرواية، وهذا كلام ليس بصحيح. فليس العدد في الرواة شرط للصحيح مطلقا، ولا للبخاري في صحيحه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر لا القطع والمعتمد. إذا توافرت الشروط السابقة، إذا توافرت هذه الشروط الخمسة وحكمنا على الخبر بالصح، فهل نقطع به أو نقول أن الظاهر والذي يغلب على الظن ثبوته؟ وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر، يعني يحكم عليه في الحكم الظاهر بالصحة إن توافرت الشروط، وبالضعف إن تخلف شرط منها في الظاهر. ولا نقصد بذلك القطع بصحة الخبر ولا بضعفه. لماذا؟ لأن العدل الضابط قد يخطئ، يعني هذا الراوي أو هؤلاء الرواة في نقدنا عدول ضابطين، نص الأئمة على أنهم ثقات، وتسلسل الخبر بهؤلاء العدول الضابطين، ألا يمكن أن يخطئ الثقة؟ نعم، ألا يحتمل أن يخطئ الثقة؟ احتمال وارد، ومن يعرف من الخطأ والنسيان؟ ومدام هذا الاحتمال وارد لا نقطع. يعني لو جاءك شخص من أوثق الناس إليك وقال لك جاء زيد من سفره، هل تحلف على هذا الخبر؟ تحلف؟ ألا يحتمل أن هذا الراوي أخطأ، أو الذي نقل لك الخبر أخطأ؟ الاحتمال قائم. وإذا كان على ما سيأتي مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، هؤلاء حفظ عليهم بعض الأخطاء وبعض الأوهام، وسيأتي في المنكر ومالك سمى ابن عثمان عمر وأخطأ، خطأه الأئمة، مالك نجم السنن أخطأ، ونافع كذلك، وابن عمر زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب وخطأته عائشة. المقصود أن الثقة مهما بلغ في الحفظ والضبط والإتقان لا بد أن يحصل منه ما يخطأ، ما يحصل من الخطأ والوهم والسهو. واستدركت عائشة على بعض الصحابة بعض الأوهام، فلا يسلم من وما دام هذا الاحتمال قائم، وما دام الاحتمال قائما فإننا لا نقطع، بمعنى أننا لا نجزم قطعا بأن هذا الخبر ثابت لوجود احتمال النقيض. وسيأتي مزيد بحث في حكم الصحيحين الآتي، واقطع بصحة لما قد أسنده، وما يفيده خبر الواحد إذا صح، هل يفيد القطع أو يفيد الظن، مسألة معروفة عند أهل العلم، والأقوال فيها مشهورة، والجمهور على أنها تفيد الظن إلا إذا احتفت بها قرينة. إذا احتفت بها قرينة تكون في مقابل هذا الاحتمال أفادت العلم القطع. ومنهم من يرى أنها تفيد القطع مطلقا، كحسين الكرابيسي وداود الظاهري وغيره. ويأتي مزيد بحث لهذه المسألة إن شاء الله تعالى في مكانه. إذا كان الاحتمال بالنسبة للراوي العدل الضابط أنه قد يخطئ، فالاحتمال أيضا بالنسبة لغيره غير العدل وغير الضابط أنه قد يضبط. يعني هل جميع أخبار غير الضابط ما ليست صحيحة، أو قد يأتي بالأخبار الصحيحة وبعضها يخطئ وكثير منها يخطئ فيه؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الشيطان صدقك وهو كذوب، فكيف بالراوي العابد الذي غفل عن السنة وكثر الخطأ والوهم في حديثه؟ مثل هذا ألا يضبط أحيانا؟ ما يمكن يضبط أبدا؟ يمكن يضبط. وهم يحكمون على الراوي بعدم الضبط إذا كثر الخطأ في حديثه، وإن كان الأصل الضبط، فإذا كثر الخطأ في حديث الراوي حكم عليه بأنه غير ضابط. ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط، أو نادرا فمخطئ. إذا وافقهم غالبا فضابط، إذا وافقهم نادرا فمخطئ، لكنه يوافقهم أحيانا. وإذا كان هذا الاحتمال قائما فإننا لا نقطع بكذب ما ينقله مثل هذا الراوي. ولذا يقول بالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر، يعني في ظاهر الأمر لا القطع، يعني في حقيقة الأمر. ثم قال والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك. المعتمد عند الناظم وجمهور أهل العلم أنهم لا يحكمون على سند بأنه صح من غيره مطلقا، لا يحكم على سند بعينه أنه أصح مطلقا، هذا المعتمد، هذا القول المرجح. لماذا؟ لأننا لو استعرضنا السلاسل التي قال فيها من قال أنها أصح الأسانيد، لو دققنا فيها بالميزان الشرعي بالعدالة والضبط، هل تثبت أمام التدقيق ولا ما تثبت؟ نأخذ المثال الأول الذي قال به إمام الصنعة الإمام البخاري، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناس. مالك نجم السنن ولا إشكال في هذا، ولو قيل أنه أوثق أهل طبقته لما بعد. لكن نأتي للنافع، أيهما أجل، نافع ولا سالم؟ الأكثر سالم. لماذا ما يقول مالك عن سالم وقال البخاري مالك عن نافع وسالم أجل منه؟ طيب عن ابن عمر، ما في الصحابة أحفظ من ابن عمر ولا أعدل وأوثق من ابن عمر؟ نعم، يعني هل ابن عمر أوثق من عمر؟ لا. هل ابن عمر أحفظ من أبي هريرة؟ لا. فلو بحثنا في هذه التراجم ترجمة ترجمة لوجدنا في كثير منهم في طبقته من هو أوثق منه، سواء كان في جميع الترجمة، جميع الرواة المذكورة في هذه السلاسل، أو في بعضهم دون بعض. ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى: والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، أصح مطلقا، كما قالوا في أصح حديث. ما قالوا، ما حكم على أحد من الأئمة على حديث بأنه أصح مطلقا من غيره، وإن كان حديث من كذب عليه متعمدا لو قيل به لكان له وجه. وما حكموا على كتاب بأنه أصح مطلقا من غيره على سبيل التفصيل لا على سبيل الإجمال. نعم، على سبيل التفصيل، يعني أن كل حديث في هذا الكتاب أصح من كل حديث في غيره من الكتب، على ما سيأتي في المفاضلة بين الصحيحين في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. يعني هل قال أحد أن كل حديث في صحيح البخاري أصح من كل حديث في صحيح مسلم؟ ما قاله أحد، وإن فضلوا في الجملة صحيح البخاري على صحيح مسلم على ما سيأتي بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به، خاض غمرات هذا البحر الذي لا ساحل له من الرواة، خاض به قوم. فقيل مالك، القول الأول قول مالك، قول الإمام البخاري، فقيل مالك، وهذا قول إمام الصنعة البخاري، يقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسخ مولاه معتقه عبد الله بن عمر، ووصفه بالنسك لما اشتهر به من التحري في العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. فوصف رحمه رضي الله تعالى عنه بالنسك، وهو أهل لذلك، تميز من بين أقرانه بالعبادة والتنسك على هدي وإرث من النبي عليه الصلاة والسلام، بما رواه الناسك مولاه. ثم قال: واختر حيث عنه يسند. هذا قول ابن طاهر، يقول: إذا أضفت راويا بعد مالك فليكن الشافعي، لأنه لا يوجد في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. والإمام أحمد يقول: قرأت الموطأ أو سمعت الموطأ من كثير من أصحاب مالك، فوجدت الشافعي أثقنهم وأوثقهم. قلت، يقول الحافظ العراقي: وعنه أحمد، يعني وإن زدت راويا بعد الإمام الشافعي فليكن الإمام أحمد، الذي يقول فيه الإمام الشافعي أنه خرج من العراق فما خلف فيه أحد مثل الإمام أحمد، وحق له ذلك. فالإمام أحمد بالاتفاق أجل الآخذين عن الإمام الشافعي. فعلى هذا يكون القول الأول بما أضيف إليه عن أصله للبخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، أضيف الشافعي بعد الإمام مالك، أضيف الإمام أحمد بعد الإمام الشافعي، فأصح الأسانيد على هذا الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. والمسند على كبره ما يوجد فيه من الأحاديث بهذا الإسناد إلا حديث واحد مكون من 4 جمل: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ما الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لا يبع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة. 4 جمل مروية بهذا الإسناد، ولا يوجد المسند غيره. مثل هذا السند الذي تعاقب عليه الأئمة، هذا يقطع به أو لا يقطع به؟ على ما سيأتي في القرائن التي تحتف بالخبر فتجعله مما يقطع به، مما يفيد القطع، تعاقب الأئمة على رواية خبر، كون الحديث يتداوله الأئمة، هذه قرينة تقضي على الاحتمال، احتمال كون الرواة بعض الرواة يخطئ، لأنه لو أخطأ الإمام مالك يتابعه الشافعي على خطائه؟ لا يمكن. لو أخطأ الإمام الشافعي مع الإمام مالك يتابعهم الإمام أحمد؟ ما يمكن. فنجعل هذه القرينة وهي اتفاق الرواة الأئمة على رواية هذا الخبر في مقابل الاحتمال المرجوح في كون هذا الراوي الضابط الثقة العدل قد يخطئ. فإذا جعلنا تتابع الأئمة على روايته في مقابل هذا الاحتمال، قلنا إن هذا الخبر يفيد القطع. ولذا نحلف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. وجزم ابن حنبل بالزهري، القول الثاني، وجزم ابن حنبل بالزهري قول الإمام أحمد، ومعه إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه، وجزم ابن حنبل الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة العلم المشهور، وإسحاق كذلك إمام من أئمة المسلمين، جزموا بأن أصح الأسانيد الزهري، محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر، أي عن أبيه البري، الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر، هذا أصح الأسانيد عند الإمام أحمد ومعه إسحاق ابن راهويه عن سالم أي عن أبيه البري. هذا القول الثاني في هذه المسألة. والقول الثالث، وقيل زين العابدين عن أبه عن جده وابن شهاب عنه به، وقيل إن قال عبد الرزاق وابن أبي شيبة والنسائي قالوا أصح الأسانيد زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عن أبيه الحسين عن جده علي، وقيل زين العابدين عن أبيه، عرفنا زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن أبيه، يعني عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب، عن جده أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، عن أبه، هذه لغة في الأسماء الخمسة تسمى لغة النقص، لأن الأسماء الخمسة فيها 3 اللغات: تعرب بالحروف وبالقصر، وتعرب أيضا بالنقص، وقصرها من نقصهن أشهر. بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، هذه لغة النقص. عن أبه عن جده علي بن أبي طالب، وابن شهاب عنه أي عن زين العابدين، يعني إذا يعني زين العابدين يرويه عنه ابن شهاب المذكور في الترجمة السابقة الزهري، عنه أي عن زين العابدين به، وابن شهاب عنه به. الضمير في به وابن شهاب عنه به يقرر الحافظ العراقي في شرحه لألفيته أن الضمير يعود على الحديث به، أي بالحديث. والسخاوي يقرر أن الضمير يعود على السند. ما المرجح منهما؟ صاحب البيت أدرى بما فيه، أهل مكة أدرى بشعابها. الحافظ العراقي يقول به أي بالحديث، والسخاوي يقول به أي بالإسناد. وإذا قلنا أن الحافظ العراقي هو الناظم وهو أدرى بما أضمر، أدرى بما أضمر، رجحنا قوله. لكن المسألة مفترضة بالأحاديث وبالأسانيد، نعم بالأسانيد، فهو رجح أن الضمير يعود على الإسناد. وابن شهاب عن زين العابدين به أي بالإسناد لا بالحديث. وكثير من أتى بعدهما يرجح قول السخاوي، يرجح قول السخاوي، لأن المسألة مفترضة بالأسانيد. والقول الذي يليه أوفى ابن سيرين عن السلماني، وهذا هو القول الرابع. وأو هذه لتنويع الخلاف لا للتخيير ولا للشك، لتنويع الخلاف، والتنويع والتقسيم بمعنى واحد، خير أبه قسم بأو أبهمي، فالتنويع معنى التقسيم، وتأتي أو للتقسيم. الكلمة اسم أو فعل أو حرف، أو هذه شك ولا تخيير، تقسيم وتنويع. وأو هنا لتنويع الخلاف، وهذا قول الفلاس عمرو بن علي، وهو قول ابن المديني وسليمان بن حرب، هذا قوله، هو قول الرابع في هذه المسألة. ويختلف بعضهم في التعبير بالأصحية والأجودية، بعضهم قال أصح الأسانيد، وبعضهم قال أجود الأسانيد. واستعمال اللفظين بأفعل التفضيل لا يختلف، هل يختلف أصح الأسانيد عن أجود الأسانيد؟ نعم صحيح وجيد، يطلقون جيد بإزاء صحيح، لكن الحافظ بن حجر يقول إلا أن الجهبذ لا يعمد ويعدل عن التعبير بصحيح إلى جيد إلا لنكتة، إلا لسبب. لكن إذا قلنا أصح وأجود يختلف ولا ما يختلف؟ هل نقول أن اختلاف بين أصح وأجود مثل الاختلاف بين صحيح وجيد؟ نعم. إذن أجود الأسانيد لا تختلف عن التعبير بالأصحية، ولذا قرنوا مع بعض. أوفى ابن سيرين، محمد ابن سيرين التابعي الجليل السيد الثقة النبيل، عن عبيدة بن عمرو السلماني، أوفى ابن سيرين عن السلماني عنه، يعني عن علي رضي الله تعالى عنه صحابي الترجمة السابقة، أو وهذه مثل السابقة، أو الأعمش عن ذي الشاني، أو الأعمش عن ذي الشاني النخعي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود، وهذا قول الإمام يحيى ابن معين، قول الإمام يحيى ابن معين. أو الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن ذي الشان النخعي إبراهيم ابن يزيد بن قيس عن ابن قيس علقمة، عن علقمة ابن قيس النخعي أيضا، عن ابن مسعود أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي ابن أم عبد الصحابي الجليل. ولم من عممه، ولم من عممه، الناظم اقتصر على هذه السلاسل التي ذكرها، وهي أقوى ما قيل في هذه المسألة، وهناك أقوال أخرى أوصلها السخاوي في نكته على الألفية وشرحها التي لم يبق منها شيء ولا توجد، أوصلها إلى 20 ترجمة، وذكر ابن حجر منها في نكته على ابن الصلاح 15 ترجمة، والمراجب بالترجمة عندهم السلسلة كاملة 15، والحافظ العراقي رحمه الله تعالى له كتاب في أحاديث الأحكام انتقاه بواسطة الأسانيد التي قيل فيها أصح الأسانيد، وبلغت عنده هذه السلاسل إلى 16، وخرج أحاديث الكتاب من طريق هذه الأسانيد التي قال الأئمة بأنها أصح الأسانيد. والكتاب هذه ميزته تقريب الأسانيد في أحاديث الأحكام، روي بهذه الأسانيد التي قال الأئمة بأنها أصح الأسانيد. ولم من عممه، لم أي اعتب واعذل من عمم الحكم، من عمم الحكم على سند من الأسانيد بأنه أصح مطلقا من غيره. وفي صدر الحديث عن هذه المسألة والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا إلى آخره، ولذا قال ولم من عممه، لأنه حكم على سند بأنه أصح مطلقا من غيره. إذا كان الأمر كذلك فلماذا يذكر أهل العلم مثل هذه المسألة ويعنى بها أهل العلم ويدونونها ويتتبعونها، مع أنه قول مرجوح عند الترجيح؟ لو حصل تعارض بين حديث مروي بسند قيل فيه أنه أصح الأسانيد مع حديث لم يروى بسند قيل فيه، أو روي بسند لم يقل فيه أحد بأنه أصح الأسانيد، يرجح عليه ما قيل فيه أنه أصح الأسانيد. قالوا ولو باعتبار القائلين، عندنا حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وحديث عن ابن سيرين عن السلماني عن علي، أيهما نرجح؟ مالك عن نافع عن ابن عمر باعتبار القائل وهو الإمام البخاري على قول الفلاس ومن معه. وإذا اعتبرنا الكثرة كثرة القائلين ووزننا قلنا القول الأخير أرجح، لأنه قال به جمع من الأئمة. فلهذا يذكرون ويعنون بمثل هذه الأشياء مع أنه قول مرجوح، لكن عند التعارض والترجيح قد يلجأ إليه. وجاء مثل ما جاء في أصح الأسانيد، تكلموا على أوهى الأسانيد، وتكلموا كما تكلموا هنا على سبيل العموم، تكلموا على سبيل التفصيل، فقالوا أصح أسانيد علي رضي الله عنه كذا، أصح الأسانيد إلى عائشة كذا، أصح الأسانيد إلى أبي هريرة كذا، أصح أسانيد المكيين كذا، أصح أسانيد المصريين كذا إلى آخره. وهذا فيه قرب، يعني الحصر براوي مثلا أو بجهة وبلد أسهل من الإطلاق أن يكون هذا أصح مطلقا، أصح مطلقا. فالمرجح عند أهل العلم أنه لا يحكم بالأصحية المطلقة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: صح كتب الحديث أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، ولم يعماه، ولكن قل ما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما، ورد لكن قال أحيى البر ولم يفت الخمسة إلا النزر، وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف، وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكروا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر القسم الأول من أقسام الحديث الصحيح وعرفه وذكر شروطه ضمن التعريف وحكمه، وذكر أصح الأسانيد وهي من متعلقات الحديث الصحيح، ذكر مضان الحديث الصحيح، كما سيأتي في تعريف الحسن ومظان الحسن. فذكر أصح كتب الحديث، ثم ذكر بعد ذلك القدر الزائد من الصحيح في غير الصحيحين من الكتب التي اشترط فيها مؤلفوها الصحة وتقاصر تطبيقهم لهذا الشرط فلم يوفوا به، وإن كانت في جملتها معدودة في الصحاح. ومن ذلك المستخرجات التي كثير منها على الصحيحين، يوجد مستخرجات على ما سيأتي على غير الصحيحين، لكن أكثر المستخرجات على الصحيحين، فأردف الكتب الصحاح بالمستخرجات عليها. فقال رحمه الله تعالى: أصح كتب الحديث، لما ذكر أصح الأسانيد ذكر أصح الكتب. فقال رحمه الله تعالى: أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح. أول من صنف في الصحيح محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاه، المتوفى سنة 56 و200، هو أول من صنف في الصحيح المجرد، وإلا فموطأ الإمام مالك فيه من الصحيح الشيء الكثير، لكن فيه أيضا على سبيل الاعتماد والاحتجاج غير الصحيح من المراسيل والبلاغات والمقاطيع، فيوردها رحمه الله تعالى ويعتمد عليها، لأن من مذهبه الاحتجاج بمثلها على ما سيأتي في المرسل. واحتج مالك وكذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، ويحتج بالمراسيل ويعتمد عليها. ولذا لما كان كتابه مشتملا على الصحيح وغيره تجاوزه المؤلف وجعل الأولية لمن بعده وهو الإمام البخاري. الإمام الشافعي قال: ما على ظهر الأرض كتاب في الحديث أصح من كتاب مالك. فهل يقدح في قول الحافظ العراقي وهو ممن يقلد الإمام الشافعي؟ لا يقدح في كلام الحافظ العراقي، لأن كلام الإمام الشافعي قبل وجود الصحيحين، قبل وجود صحيح البخاري، فلا يقدح في كلام الحافظ العراقي وهو كلام عامة أهل العلم. فلا يوجد على وجه الأرض أصح من الصحيحين، والأكثر على أن صحيح البخاري أصحهما، أصح من مسلم. فقال الإمام رحمه الله تعالى: أول من صنف في الصحيح الذي سبق تعريفه محمد، ويريد بذلك الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري. وخص بالترجيح، بالترجيح على غيره، خص بالترجيح على غيره من سائر الكتب التي صنفها البشر، يعني بعد كتاب الله جل وعلا ما يوجد على وجه الأرض أصح من كتاب الإمام البخاري. ومسلم بعده، يعني مسلم بعده في المرتبة وفي الوجود، وجود صحيح الإمام البخاري قبل وجود صحيح الإمام مسلم، ومسلم بعده في الزمن والمرتبة، هذا قول جمهور أهل العلم. وبعض الغرب مع بعض الغرب، يعني بعض أهل الغرب من علماء المغرب مع أبي علي النيسابوري فضلوا ذا، الإشارة تعود إلى مسلم، فضلوا ذا لو نفع. ومسلم بعد، يعني كتاب مسلم بعد، يعني بعد كتاب الإمام البخاري، وتبنى على الضم بعد وقبل والجهات الست، لأنها حذف المضاف إليه مع نيته، مع نيته. وذكرنا في درس مضى أنه إذا حذف المضاف إليه من الكلمات المذكورة قبل وبعد مع نيته فإنه يبنى على الضم، لله الأمر من قبل ومن بعد، وإذا ذكر المضاف إليه أعربت قد خلت من قبلكم، وإذا حذف المضاف إليه مع عدم نيته أعربت مع التنوين. وإذا ذكر المضاف إليه أعربت قد خلت من قبلكم، وإذا حذف المضاف إليه مع عدم نيته أعربت مع التنوين. وهذا تقدم الكلام فيه. ومسلم بعد، يعني بعد صحيح البخاري في الزمن والرتبة، وبعض الغرب يعني بعض أهل الغرب من المغاربة مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، من المغاربة الذين فضلوا مسلم ابن حزم، ابن حزم مع أبي علي النيسابوري فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري. ومرد هذا التفضيل عندهم كما صرح به القاسم التجيبي في فهرسته أنه لم يكن فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، لم يكن فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، يعني بعد مقدمة مسلم ما فيه إلا حديث مرفوعة وموصولة. وأما البخاري ففيه آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين، وفيه معلقات غير موصولة، معلقات هذه الكثيرة من وجهة نظرهم أنزلت صحيح البخاري عن مرتبة صحيح مسلم الذي ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث مسرودا، حديث مرفوعة. وهذا غالبا، وإلا ففيه بعض الموقوفات اليسيرة كقول يحيى بن أبي كثير كما قال الإمام مسلم في أثناء أحاديث المواقيت، مواقيت الصلاة، قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، هذا موقوف، لكن هذا قليل نادر بالنسبة لما في صحيح البخاري من الموقوفات على الصحابة والتابعين. وأيضا فيه كلام تفسير لألفاظ من الكتاب والسنة. وأما مسلم فهو صافي من هذا كله إلا ما ندر. إن كان هذا هو مرد جميع من فضله على صحيح البخاري فالمسألة سهلة، لأن المفاضلة في الكتابين على الأحاديث المعول عليها، الأحاديث المرفوعة الأصول التي هي أصل الكتاب، وما يتبع هذا الأصل من تراجم، صحيح مسلم ما في ولا تراجم، ما ترجم، ما في باب كذا باب كذا، ما في الأصل، ما في شيء، ما في الحديث سرد، يعني الأصل الاعتماد على الأحاديث المرفوعة الأصول في صحيح البخاري وما يأتي من ما يذكره الإمام رحمه الله تعالى من تراجم وأخبار وآثار وتفسير للغريب ومعلقات، كل هذه تأتي تبع. والمفاضلة ليست بينها وبين الأحاديث المرفوعة في صحيح مسلم، إنما المفاضلة بين الأحاديث المرفوعة في صحيح البخاري المرفوعة الموصولة والحديث المرفوع الموصلة في صحيح مسلم، هنا تكون المفاضلة. فإن نظرنا إلى هذا القسم وهذا النوع مع ذاك انتهى وجه التفضيل الذي ذكره بعض المغاربة، على أن ما ذكره الإمام البخاري من تراجم ينبغي أن يكون ميزة لهذا الكتاب، لأن الاستنباط الذي يترجم به الإمام البخاري على الأحاديث هذا استنباط، والاستنباط هو الثمرة العظمى من هذه الأخبار. لماذا تذكر هذه الأخبار إلا ليستنبط منها، يستنبط منها الأحكام ليعمل به، هذه الثمرة. فإذا جعلنا هذا مما ينزل منزل صحيح البخاري بالنسبة لصحيح مسلم قلنا أن الأحاديث تذكر لمجرد البركة كما يفعله كثير من المسلمين من المقلدة للأئمة الذين لا يعملون بالأحاديث وإنما يقرؤونها لمجرد البركة. الأصل أن الخبر إنما يذكر ليستنبط منه للعمل، والإمام البخاري رحمه الله تعالى تولى هذا ببراعة فائقة بما لا يوجد نظيره عند غيره رحمه الله تعالى، ومن عانى الكتاب عرف مقدار هذا الإمام رحمه الله تعالى. فهذه ميزة لصحيح البخاري. أيضا الآثار من أقوال من عيون أقاويل السلف من الصحابة والتابعين، هذه يتوج بها الإمام البخاري هذه التراجم ليبين معانيها ويرجح بها ما لا يستطيع ترجيحه من الاحتمالات المذكورة التي يحتملها لفظ الخبر، فيرجح بأقاويل الصحابة والتابعين رحمه الله تعالى. فهذا حقيقة مما يرجح صحيح البخاري. بعضهم رجح صحيح مسلم بحسن الصناعة، بحسن الصناعة، فالإمام مسلم ترتيبه عجيب في سرد طرق الأحاديث سواء كان ذلك في الأسانيد وفي المتون. نعم، برع الإمام مسلم في هذا. إذا لاحظنا ترتيب الحديث الواحد بطرقه وما يتلوه من أحاديث تشهد له، شهد كل واحد ببراعة الإمام مسلم، وهذا مرجح كما قال بعضهم لقد فاق البخاري، تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي يدين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. وإذا نظرنا إلى الكتابين من هذه الناحية رجحنا أو شهدنا للإمام مسلم بالبراعة التامة في ترتيب الأخبار، شهدنا للإمام البخاري بنظيره أو بما يفوقه في تقطيع الأحاديث وتفريقها في المواضع التي يذكرها فيها حسب ما يستنبط منها. يعني كون الإمام مسلم يسرد الحديث الواحد بمكان واحد بطرقه وألفاظه وما يشهد له، والإمام البخاري يقطع هذا الحديث ويجعله في أبواب الدين كلها مما يمكن أن يستنبط منه. هذه ميزة ولا لا؟ ميزة. وأنا أعجب ممن يفضل صحيح مسلم من هذه الحيثية، يعني تقطيع الإمام البخاري للأحاديث وذكرها في أبواب متعددة واستنباطه من هذه الجمل من هذه الحديث ميزة للإمام البخاري رحمه الله تعالى. فإذا كان وجه التفضيل هذا مرده فالبخاري أرجح. أبو علي النيسابوري الذي ينص عليه بأنه رجح صحيح مسلم على البخاري قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، أصح من كتاب مسلم. وأفعل التفضيل في هذا الموضع، لا شك أن الظاهر من اللفظ تفضيل مسلم، يعني الاستعمال العرفي لأفعل التفضيل في مثل هذا السياق يدل على تفضيله غيره. ومن أحسن دينا ممن أسلم، شيخ الإسلام له بحث طويل في هذه الآية، هل نفهم من هذا كما في الاستعمال العرفي أن الإسلام أفضل من غيره، أو نقول أنه لا يوجد أحسن دين منه ولا يمنع أن يوجد دين مساوي له؟ إذا قلت فلان أعلم من في البلد فأنت تشهد لهذا الرجل بأنه لا يوجد بأنه أعلم من في البلد بالإطلاق، لا يوجد نظير له في البلد. لكن إذا قلت لا يوجد في البلد أعلم من فلان فأنت تنفي أن يوجد أعلى منه رتبة، لكن لا يلزم منه أن يوجد من يساويه. ولذا حكى بعضهم القول بالتساوي بين الصحيحين قولا ثالثا في المسألة، واعتمد على قول أبي علي هذا، قوله لا يوجد تحت أديم السماء كتاب أصح لا ينفي أن يوجد كتاب مساوي له في الأصح. وفي الحديث ما أقلت الغبرة أصدق لهجة من أبي ذر، الحديث مخرج في السنة حسنه جمع من أهل العلم، لكن هل مقتضى الحديث أن يكون أبو ذر أصدق من الصديق؟ أبو ذر تميز بالصدق، لكن لا يمنع أن يوجد مساوي له في الصدق. والأمثلة على هذا كثيرة، الأمثلة على هذا كثيرة، أنه الاستعمال العرفي يقتضي أنه أفضل من غيره، لكن أصل المادة والاستعمال اللغوي والمدلول اللغوي لا ينفي وجود المساوي مع نفيه وجود الأعلى، لا ينفي وجود المساوي. ويتأيد هذا بحكاية التساوي بينهما قولا ثالثا، يقول: فضلوا ذا، يعني صحيح مسلم، لو نفع، لو نفع هذا التفضيل، لكنه لم ينفع. لماذا لم ينفع؟ لا، لم ينفع بالدليل، لم ينفع بالدليل، لأن الأصحية مردها إلى اتصال الإسناد وعدالة الرواة، فإذا كان أحدهما أشد اتصالا من الآخر وأوثق رواة صار أصح، على أن مسلما تلميذ للإمام البخاري، تلميذه وخريجه، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ومقتضى علو المؤلف علو المؤلف، هذا غالبا، لأنه براعة التأليف من براعة مؤلفه، وإن وجد في مصنفات بعض الطلاب من بعض الوجوه ما هو أفضل من مصنفات بعض شيوخهم، والمسألة مواهب. من أهل العلم من يحفظ من العلم الشيء الكثير ويتقن التعليم لكن لا يتقن التأليف، والعكس موجود. لكن هذا تفضيل إجمالي، تفضيل إجمالي. التفضيل التفصيلي قالوا الأصحية مردها إلى عدالة الرواة واتصال الأسانيد، فإذا نظرنا في واقع الكتابين وجدنا أنهما خرج لرجال جازوا القنطرة، رجال الصحيحين، لكن لم يسلم بعضهم من كلام يسير. والرواة الذين تكلم فيهم من رواة صحيح مسلم أكثر من الرواة الذين تكلم فيهم ممن خرج لهم البخاري، فالمتكلم فيهم من رواة مسلم 160، والمتكلم فيهم من رواة البخاري 80، على النصف. إذا عرفنا هذا أن المتكلم فيهم من الرواة في البخاري أقل، إذن صحيح البخاري أوثق رواة. وأما بالنسبة لاتصال الأسانيد فالإمام البخاري على ما استفاض عند أهل العلم وتناقلوه وتداولوه من غير نكير، الإمام البخاري يشترط ثبوت اللقاء بين من روى ومن روى عنه، وهذا معروف عند أهل العلم ومستفيض عنده، وتداولوا وتناقلوا. بينما الإمام مسلم قرر في مقدمة الصحيح أنه يكتفي بالمعاصرة، ولا شك أن اشتراط ثبوت اللقاء من حيث الاتصال أقوى من الاكتفاء بمجرد المعاصرة وإمكان اللقاء. وهذه المسألة يأتي بحثها إن شاء الله تعالى بالتفصيل في السند المعنعن، لكن هذه إشارة، هذه إشارة. فإذا كان الإمام البخاري أوثق رواة وأشد اتصال، فمن أين يأتي تفضيل مسلم على البخاري؟ والإمام مسلم وهو يكتفي بالمعاصرة وقرر ذلك في صدر كتابه وذكر أحاديث لا تروى بأي إسناد يوجد في الدنيا إلا بالعنعنة، مع أنه يمكن اللقاء ولم يثبت، يعني ما في أحد يستطيع أن يثبت لقاء الرواة بعضهم ببعض في الأحاديث التي ذكرها في المقدمة، وأنها ما رويت إلا معنعنة من طريق هؤلاء الرواة الذين لا يستطيع أحد أن يثبت أن أحدهم لقي الآخر وإن أمكن اللقاء، مع أنه رحمه الله تعالى روى هذه الأحاديث بصيغ التحديث ويقول لا تروى إلا معنعة. وبشر، هو بشر، يعني طال العهد بالمقدمة أثناء الكتاب وآخر الكتاب، فنبه على هذا ابن رشيد في كتاب له نفيس اسمه السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، وسيأتي ذكره وخلاصته إن شاء الله في بحث السند المعنعن إن شاء الله تعالى. هذا مما يرجح صحيح البخاري على صحيح مسلم، وهو قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم وهو الراجح. فضلوا ذا لو نفى. إذا عرفنا أن أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا صحيح البخاري وصحيح مسلم، هل نقول أو نستطيع أن نقول لأحد أن يكتفي بالصحيحين مع القرآن؟ نعم، لا يكتفي أحد بالصحيحين مع القرآن. لماذا؟ يقول الحافظ العراقي: ولم يعماه لا البخاري ولا مسلم ولا هما مجتمعين عما جميع ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن يجد من ينادي بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، وألف في ذلك كتاب اسمه تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، لكن كم يفوت بهذا من علم وفضل، كم من حديث مطلق في البخاري مقيد في سنن أبي داود أو العكس، كم من حديث عام خصص بحديث في مسند الإمام أحمد، كم من حديث منسوخ في الصحيح نسخه حديث في غير الصحيحين. فالتعبد على هذا الوجه ناقص. ووجد من ينادي، توفي رحمه الله تعالى ومعروف ب الزهد والعبادة على خير عظيم نحسبه والله حسيبه، لكنه في العلم أقل، وألف كتابا أسماه تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، ومطبوع في مجلدين، قسم في العبادات وقسم في المعاملات. ووجد له من يتبع، ووجد جماعة الاقتصار على الصحيحين، وجد من يتبعه ويدعو إلى ما يدعو إليه. هذا شيء مريح، يعني كون الإنسان يعتمد على القرآن والصحيحين يرتاح، ولا يعاني أحاديث مختلف فيها وأسانيد متكلم فيها وطرق ومتابعات وشواهد لصحح ويضعف. طريقة سهلة للتحصيل، لكن هل تحقق العلم بجميع متطلباته؟ لا يمكن. مثل ما ذكرنا أنه قد يوجد حديث منسوخ في البخاري وناسخه في سنن أبي داود، أو مطلق ومقيده في كذا. لا بد من اكتمال الصورة مجتمعة، فالدين واحدة مترابطة بنصوصه، فلا يقتصر على بعضه على بعض. بالإمكان أن يقول شخص كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله وقد قيل المحفوظ يكفينا، ونادى الخوارج بذلك، ولهم من يتبعهم ممن يسمى بالقرآنيين ممن لا يعنون بالسنة. لكن كم من ضلال ترتب على مثل هذا القول. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ولم يعماه البخاري ومسلم، جمعا من الصحيح ما جمع في كتابيهما، لكن ما جمعاه لم يعم به جميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اشترط واحد منهم ذلك، ولا ادعى أحد منهم ذلك، بل المحفوظ عنهم خلاف ذلك. البخاري يقول: ما ذكرت في كتابي هو صحيح، وما تركت من الصحيح أكثر، خشية الطول أو خشية أن يطول الكتاب. ولمن مسلم يقول: ما ذكرت في كتابي إلا ما أجمعوا عليه، يعني هو الصحيح الذي يختلفون فيه ما ذكر منه شيء. فدل على أن هناك صحيح قد يكون أكثر مما في الصحيحين، وهو الواقع، مما لا يوجد في الصحيحين. ولم يعماه، وعلى هذا هما ما ادعيا ذلك ولا التزماه، فإلزام الدار قطني رحمه الله تعالى لهما بتخريج أحاديث على شرطهما غير لازم في كتاب أسماه الإلزامات، وكذلك الحاكم حينما ألزمهما بتخريج أحاديثه على شرطهما ولم يخرجه، كل هذا ليس بلازم لأنهما ما التزم ذلك، وما قال إننا الحديث الذي لا نذكره في كتابين ليس بصحيح، ما قال ذلك ولم يعماه، ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما. ابن الأخرم يعني الترتيب على هذه الهيئة بالنسبة لصحيح مسلم هو من مسلم، ترتيب الأحاديث التراجم الكبرى كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، هذا موجود في كثير من النسخ العتيقة، التراجم الكبرى الكتب. أما الأبواب فالمعروف والمتفق عليه بين أهل العلم أن مسلم لم يترجم كتابه بأبواب، ولذا تجدون كل شارح يترجم بما يستنبطه من الأحاديث، تجد عند النووي تراجم لا توجد عند القاضي عياض، تجدون عند القاضي عياض تراجم لا توجد عند الشراح الآخرين، الأبي له تراجم، السنوسي له تراجم، كل يترجم بما يلوح له من حكم يستنبطه من الحديث، هذا يدل على أن مسلم لم يترجم كتاب، والنسخ القديمة العتيقة كلها ما فيها تراجم، تراجم جزئية. وإن أشار القاضي عياض في إكمال المعلم أنه وقف على نسخة مترجمة، لكن المعروف عند أهل العلم أن مسلم لم يترجم كتاب، أخلاه من التراجم لئلا يمزج كلام النبي عليه الصلاة والسلام بغيره بكلامه هو. ولم يعماه ولكن قلما، قلما. ما هذه أحيانا تكتب في مثل هذا الموضع مفصولة وأحيانا تكتب موصولة، قل ما وأحيانا تكتب موصولة، هنا مكتوبة إيش؟ موصولة. فإذا كانت موصولة فما معنى الماء؟ قل هذا فعل، وما هذه فنقول أنها موصولة يعني قل الذي أو إيش زائدة، ولكن قل عند ابن الأخرم ما هذه إذا دخلت على الحروف، إذا قلت إنما كأنما نعم كافة، فهل تكون كافة إذا دخلت على الفعل أو لا؟ فيها إيش خلاف، أذكر الخلاف، منهم من يقول مصدرية ومنهم من يقول نعم الأزهر يقول كافة، وإذا كانت كافة فإنها لا تحتاج إلى ما يحتاجه الفعل غير المكفوف، نعم ما له علاقة بالفعل، إذا كانت كافة مثل إنما يلغى عمله، وإذا كانت مصدرية بقي عمل الفعل. ولكن قلما عند ابن الأخرم محمد بن يعقوب ابن الأخرم النيسابوري عند ابن الأخرم منه قد فاتهما، يعني قلما هي شيء يسير قد فات الصحيح الصحيحين، فيطلب من مظانه ورد، ورد قول ابن الأخرم. لماذا؟ لأنه يصفو من الكتب الآتية من مظان الصحيح، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، ومستدرك الحاكم، والمستخرجات والمسانيد والسنن والجوامع والمعاجم، يصفو شيء كثير من الصحيح قدر زائد على الصحيحين، ولذا قال ورد، يعني قول ابن أخرم، مقتضى قول ابن أخرم أنك إذا أوردت وجدت من الصحيحين 4000 حديث مثلا من غير تكرار، فتحتاج مثلا إلى شيء يسير تطلبه من بقية الكتب، وإذا كان قليلا فإنه لن يبلغ العدد ولا يقرب منه، يعني افترض أنه مثلا تحتاج إلى زيادة 1000 أو 500 مثلا، لأن التعبير يدل على أنه شيء يسير قلما. فما القدر الزائد من السنن على الصحيحين مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير، يصفو من المستدرك شيء كثير، يصفو من صحيح ابن حبان وابن خزيمة، كم في موارد الظمآن مما صح مما يزيده ابن حبان على الصحيحين شيء كثير، وإذا ضممنا هذا إلى ما زاده الحاكم في المستدرك ابن خزيمة في صحيحه، السنن الأربعة، المسانيد، الجوامع، المعاجم، حديث كثير تصح، حديث كثيرة تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام غير ما في الصحيحين. ولذا جزم الحافظ رحمه الله تعالى العراقي بقوله ورد، ما تردد في رده، لأنه يستحق الرد، يصف شيء كثير وهو يقول شيء يسير قليل. ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر. يحيى البر النووي أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، ووصفه بأنه بر لأنه اجتمع فيه من أعمال البر ما لم يجتمع لنظرائه، ولكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر. الخمسة التي هي أصول الإسلام، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، الخمسة. وقال بهذا أيضا السلفي في شرح مقدمة معالم السنن أنها تكفي المتفقه الكتب الخمسة، ومع ذلك قال لم يفت الخمسة إلا النزر، يعني الشيء اليسير. وتعقبه الحافظ العراقي بقوله وفيه ما فيه، كناية عن ضعفه، كناية عن ضعفه، وفيه ما فيه، لكن ما قال في كلام النووي مثل ما قال في كلام ابن الأخرم، لأن كلام النووي أقرب إلى الحقيقة من والواقع من كلام ابن الأخرم، لأننا إذا أضفنا على ما في الصحيحين مما صح في السنن الثلاثة يبقى أقل مما ذكره ابن الأخرم مما يفوت الصحيحين. والمؤلف تأدب مع النووي، قال وفيه ما فيه، كناية عن ضعفه أيضا. لماذا؟ يقول لقول الجعفي، الإمام البخاري، وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه، يعني من الحديث الصحيح أحفظ منه مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام 10,000 ألف، ألف الألف مليون، وعشره 100,000. وهذا ثابت عن الإمام البخاري أنه يحفظ من الصحاح 100,000 مما صح، ويحفظ 200,000 مما لم يصح. الآن نبحث عن مخارج لنتخلص من الأحاديث التي لسنا بحاجة إليها، تجد الطالب يحرص على أن يعتصر البخاري في أقل حجم، ثم بعد ذلك يعتصر زوائد مسلم عليه ليكون أقل حجم وأقل قدر، ثم يعتصر زوائد أبي داود، ثم كذلك إلى آخره. والإمام البخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح، ما قال يكفي، يحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وش الفائدة من معرفة غير الصحيح والأحاديث الضعيفة والموضوعة؟ الذب عن السنة. اللي ما يعرف أن هذا الحديث ليس بصحيح كيف ينفيه عن السنة؟ ولذا العلماء يعنون بهذا عناية فائقة. أحفظ منه 10,000 وعله، لغة في لعل بحذف اللام، وعله لا تهن الفقير علك أن، علك يعني لعلك تركع يوما والدهر قد رفع، ولعل هذه تأتي بدون لام، اللام الأولى قد تحذف ويقال عله كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. وعله يعني لعل الإمام البخاري أراد بالتكرار لها وموقوف، لئلا يقول قائل، لئلا يقول قائل إذا كان البخاري يحفظ 100,000 والإمام أحمد يحفظ 700,000 وأبو داود يحفظ 500,000، وين راحت الأحاديث؟ يعني الدين ضاع، دواوين الإسلام ما فيها ولا عشر هذا العدد، وين راح الدين؟ أكيد ضاع شيء. وما من مغرب إلا ويدخل وله مدخل من مثل هذا الكلام، إذا استدل عليه بأمر يجب عليه فعله أو يجب عليه تركه قال لعل هذا الخبر منسوخ نسخه حديث مما فرطت به الأمة، أي المئات الألوف من الأحاديث التي يحفظها الأئمة. الجواب في قول الناظم رحمه الله تعالى وعله أراد بالتكرار لها وموقوف، فهم يعدون الأحاديث المكررة أحاديث، ورب حديث يروى من 20 طريقا مثلا يعدونه 20 حديثا. وإسماعيل الهروي يقول إن حديث الأعمال بالنيات رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري 700 شخص، فتعد هذه 700 حديث نظرا لتعدد الطرق. في التكرار عندهم أحاديث، وأيضا الموقوفات يعدونها أحاديث، ما يروى من فتاوى الصحابة والتابعين من الآثار معدودة في الأحاديث عند جمع من المتقدمين. وينتهي الإشكال هنا بهذا الاعتذار، ينتهي الإشكال إذا جزمنا يقينا أن الأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها، لأن الدين تكفل الله بحفظه، لأن الدين تكفل الله بحفظه، فلا يجوز أن يتصور مسلم فضل عن طالب علم أن الأمة فرطت بشيء من سنة نبيها عليه الصلاة والسلام. وفي البخاري يعني وفي صحيح البخاري من الأحاديث 4000، 4000 يعني بدون تكرار 4000، والمكرر فوق 3000 ذكروا، لأن في البخاري 7300 وشيء يسير من العدة، المكرر منها ما ذكر فوق 3000 وبدون تكرار 4000، وهذا تلقوه بعضهم عن بعض وما زالوا يذكرون العدة بدون تكرار 4000، حتى جاء الحافظ بن حجر فعني بعدد الأحاديث من غير تكرار في الصحيح كتابا كتابا. إذا انتهى من كتاب في فتح الباري قال اشتمل الكتاب على كذا، اشتمل كتاب الطهارة على كذا من الأحاديث، منها من المكرر فيما مضى وفيما سيأتي كذا، ويصف كذا، والموقوفات كذا، والمعلقات كذا، فبلغت عدته عند الحافظ بن حجر على التحرير 2600 حديثين هذا على التحرير عند الحافظ بن حجر. قد يقول قائل الفرق ليس بيسير، 1400 حديث وين راحت أو أكثر؟ نقول ما راحت، هي موجودة في الصحيح. كيف الفرق 1400؟ يعني ممكن يخطئ الإنسان بعدد 10 20 30، لكن 1400 يعني ثلث الكتاب وين راح؟ نقول ما راح شيء، لكن المتقدمين ليس من همهم التفرغ للأعداد، إنما بالتقريب. صحيح مسلم يقول أحمد بن سلمة 12000 حديث، وغيره يقول 8000 حديث. هل معنى هذا أن صحيح مسلم فقد منه شيء؟ لا، الأئمة ليس هذا همه أبدا. بدلا من أن يعد 12000 حديث أو 8000 حديث يحفظ 100 حديث، هذا همه بالنسبة للمتقدمين لا يعنون بهذا. والمسند قالوا 40000 حديث وقيل 30000 حديث، المسند بين يديكم، كيف يختلفون مثل هذا الاختلاف؟ هذا الأمر لا يعنيهم، يعني بدل من أن يعد 40000 حديث يأخذ عليه وقت طويل يحفظ مكانها أحاديث، فليس عندهم شيء للترف العلمي أو ملح العلم، هم يعنون بمتينه. الحافظ بن حجر عني بهذا لأن زمنه تأخر عن زمن الجد، وإن كان جادا رحمه الله تعالى، لكن إذا نسبناه إلى من تقدم من الأئمة عرفنا الفرق، وإذا نسبنا من دونه ومن بعده إليه عرفنا الفرق. وعالم من أهل اليمن أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين، تفسير الجلالين هل يقرأه بطهارة أو بدون طهارة؟ هل يتوضأ لقراءة تفسير الجلالين ولا لا؟ نعم نعم، الحكم للغالب. قال الحكم للغالب. ماذا صنع؟ عد حروف القرآن مع حروف تفسير الجلالين، وقال إنه إلى نهاية سورة المزمل العدد واحد، ثم من المدثر إلى آخر القرآن زاد عدد التفسير، فانحلت المشكلة عنده. هل يفعل مثل هذا الأئمة أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين أو غيرهم؟ يفعلون مثل هذا؟ صار همنا في النهاية العناية بمثل هذه الأمور، بل بما دونه. اهتمينا بالألوان، هذا أحمر هذا أخضر، وهذا كتاب مثال الذي معنا، لكن كونه يتولى هذه الأمور من لا علاقة له بالعلم، الأمر سهل. يعني ناس تجار سخرهم الله جل وعلا لخدمة هذا العلم وأخرجوه بمخرج مناسب، لكن لو كان هذه الزخرفة من عالم مثلا أو طالب علم يريد أن يحفظ الكتاب، يلام على هذا، أن يهدر وقت، يفتح القلم هذا ويفك هذا ويسكر هذا وينقش ويخطط، هذا ما ليست من اهتمامات أهل العلم. عدة أحاديث صحيح مسلم بدون تكرار اختلفوا فيها، من 12,000 إلى 8,000 إلى ما يقارب عدد صحيح البخاري 7,000 كسور، لكن وقال عنه أيضا بأنه 4,000 بدون تكرار، وبلغت عدته في ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي إلى 3,300 وشيء، نسيت الآن، ويرقم بدقة محمد فؤاد عبد الباقي. إذا اتفق العلماء على نسخ حديث مثلا، على أن هذا الحديث منسوخ، وبحثنا في دواوين الإسلام التي بين أيدينا ولم نجد ناسخ، هل نقول لا ليس بصحيح أنه منسوخ، أو نقول منسوخ ولو لم نطلع على الناسخ صيانة لاتفاق الأمة، ونقول مصروف لو اتفقوا على أنه سنة، نقول مصروف ولو لم نطلع على الصارف صيانة لاتفاق الأمة؟ هذه مسألة في الفهوم، فهم ما له علاقة، فهم لا يدخل فيما نقرره. الكلام فيما لو وجد حديث الأمة بحاجة ماسة إليه فلم يروى. 700 طريق لحديث الأعمال بالنيات فيما قاله أبو إسماعيل الهروي، 700 طريق فيما قرره أبو إسماعيل الهروي، كلهم يروون عن يحيى بن سعيد الأنصاري. والحافظ بن حجر يقول: وقد عنيت بجمع طرق الحديث عن يحيى بن سعيد منذ بداية الطلب إلى وقت هذا، فما قدرت على تكميل 100. وين راحت 600؟ الحديث خطب به على المنبر ولا يحفظ إلا من طريق رجل واحد، وين راحوا اللي حاضرين الخطبة؟ نقول العلماء يكتفون بما يسقط الواجب، يكتفون بما يسقط الواجب، قامت الحجة ببلوغ الخبر انتهى الإشكال، لأن تبليغ العلم فرض كفاية، قام به من يكفي، ما له داعي كل الناس تروي هذا الحديث.
الصحيح الزائد على الصحيحين، وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل، وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة، والحق أن يحكم بما يليق، والبستي يداني الحاكم.
لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من مضان الصحيح أصح الكتب، ذكر القدر الزائد من الصحيح أين يوجد، أين نأخذ القدر الزائد من الصحيح على الصحيحين اللذين تقدم الكلام فيهم. يقول رحمه الله تعالى: وخذ زيادة الصحيح، الزيادة في قدر الأحاديث الصحيحة إذ تنص صحته أو من مصنف يخص، تنص صحته من إمام معتبر من أئمة الحديث. إذا نص الأئمة على صحة الخبر اعتمدنا هذا التصحيح، عملنا به وصار قدرا زائدا على ما في الصحيحين. لو صحح أبو داود، صحح الترمذي، صحح النسائي، صحح الإمام أحمد أحاديث نضيفها إلى ما في الصحيحين من الأحاديث الصحيحة تنص صحته. هذا النص إما أن يكون في مؤلف هذا الإمام الذي نص على الصحة في مصنفه، وهذا ما نص عليه ابن الصلاح، يعني تؤخذ زيادة الصحيح عنده مما نص الأئمة على صحته في مؤلفاتهم لا فيما نقل عنه. يعني صحح الإمام أحمد حديث في كتاب من كتبه نعمل به، لكن صححه فيما نقل عنه، أو صححه يحيى بن معين فيما نقل عنه لا في مؤلفه. نقبل ولا ما نقبل؟ عند ابن الصلاح ما نقبل. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى تصحيح الإسناد إلى هذا الإمام، والمسألة مفترضة عنده في انقطاع التصحيح والتضعيف على ما سيأتي تقريره من رأي ابن الصلاح في هذه المسألة، وأن باب الاجتهاد انتهى في التصحيح والتضعيف. فليس لنا أن نصح الطريق إلى هذا الإمام لنقبل قوله في تصحيح الحديث، ونص على أن هذا التصحيح لا بد أن يكون في مصنفاتهم، والحافظ العراقي من لا يوافقه على هذا، بل يرى أن باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف باقي، ولذا قال وخذ زيادة الصحيح تنص صحته، سواء كان في مؤلف أو فيما نقل عن هذا الإمام، لأن لنا أن نصح الطريق إلى هذا الإمام الذي به صحح الخبر. النووي يخالف ابن الصلاح في رأيه في انقطاع التصحيح والتضعيف، وعنده التصحيح ليس يمكن على ما سيأتي عنده، يعني عند ابن الصلاح. وقال نعم، وقال يحيى النووي، وقال يحيى ممكن، وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى ممكن، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. ومع ذلكم أقر ابن الصلاح في هذه الجملة في هذا الموضع من مختصره، قال في مصنفاته، ثم رد عليه فيما بعد، رد عليه في اجتهاده هذا في موضعه. وأما الحافظ العراقي ما نص على المصنفات لأنه يرى العموم في المصنفات وفيما نقل عنه، أو من مصنف يخص بجمعه، أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي، يعني مصنف يجمعه ويؤلفه ابن حبان، ويريد بذلك صحيح ابن حبان المعروف بالأنواع والتقاسيم، صحيح ابن حبان. وخذ زيادة الصحيح تنص صحته، أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك، يعني خذ الأحاديث الزائد على ما في الصحيحين من هذه الكتب الثلاثة التي اشترط مؤلفوها فيها الصحة، وتسمى صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، صحيح الحاكم أو المستدرك على الصحيحين مما هو على شرطهما أو على شرط أحدهما على ما سيأتي في بيان شرطهم، أو صحيح عند غيرهم. هذه الكتب اشترط مؤلفوها الصحة، لكنهم تساهلوا في تطبيق الشروط التي اشترطوها، ومع أن في شروطهم شيء من التساهل، لأنهم يجتمعون في عن ابن حبان وابن خزيمة في إدراج الحسن في الصحيح، في إدراج الحسن في الصحيح، وهذا التساهل. وأيضا شرطهم في قبول الرواة أخف من شرط الصحيح الذي تقدم ذكره.